الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 52 من كتاب قصص الأنبياء عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم صبط كأنه من رجال الزط تفرد به البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وأوراني الليل عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطب البيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح من مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه ما رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطب بالبيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين مسيح الهدى ومسيح الضلالة ليعرف هذا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الآخر فيحذره الموحدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلق يكسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصاحبي فيقال إنهم لن يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرجه مسلم. هذا يحمل على أناس مخصوصون ارتدوا ليس على جميع الصحابة كما يقول الرافضة. فإن الصحابة رضي الله عليهم على خير وهدى وتقى شأنهم عظيم في باب الإيمان والثبات عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. قالوا فيه حتى ألهوه وزعموا أنه ابن الله. وقال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي إذا جاءته امرأة فدعته فقال أجيبها وأصلي جاءته أمه فدعاها فقال أجيبها وأصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات أي الزواني. وذلك أنه أقبل على صلاته وترك إجابة أمه. وهنا مسألة إذا كان الإنسان في صلاة فدعته أمه أو أبوه هل يجيبهما؟ نقول إن كانت الصلاة فريضة فيمضي في صلاته وإن كانت الصلاة نافلة فله أن يقطع صلاته ويجيب النداء. وهناك تفصيل آخر يذكره بعض أهل العلم إذا كان من شأن الأبوين ألا يقع في نفسيهما شيء على الولد إذا تأخر في الصلاة أو كان الشأن أنهما لا يمنعان الاستمرار في الصلاة فله أن يصلي ولا بأس أن يتجوز ثم يجيبهما. وإن كان الشأن غير ذلك فيقطع الصلاة. ولا يدخل هذا في قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم لأن طاعة الوالدين مقدمة على النافلة من الصلاة. ويستدل العلماء بهذا الحديث الله عز وجل استجاب دعوتها على ابنها. قال بعض أهل العلم لو دعت عليه بالزنا لوقع فيه لكن قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي وجوه الزواني فسترى ما يكون من شأنه. قال وكان جريج في صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتته راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن؟ قالت من جريج. فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال فلان الراعي. قالوا أنا ابني صومعتك من ذهب؟ قال لا إلا من طين. وهكذا الناس ما أكثر من يتلقف الكلمات التي فيها طعن في أهل السنة والجماعة وتشويه لمذهبهم وطريقهم وتشويه لدور حديثهم؟ أولا هم ليسوا بمعصومين، فقد تقع من أحدهم المعصية ويتحمل جريرتها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، والمثل كل شاه معلقة برجلها. الأمر الثاني، يبالغ الناس فيما وقع وفيما لم يقع، فإن وقع شيء يقع أضعافه وأضعافه وأضعافه عند غيرهم لم يروا إلا ما وقع منهم، مع أننا لا نقر المعاصي ولا نرضاها ممن وقعت، لكن يتعامل مع المعصية بقدرها، مع المخالفة بقدرها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه ولد، قال ابنك هذا؟ قال أشهد عليه. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. وقد تكون الدعاية بالباطل، وأصحاب الدعايات الباطلة حسيبهم الله، حسيبهم الله. وطالب العلم يعلم معنى حسبي الله ونعم الوكيل. بعضهم يظن أنها كلمة عابرة، هي من أعظم الدعاء ومن أشده ومن أرجى أن يستجاب. فإذا كان الله كافيك وكان الله هو الناصر لك فابشر بالخير. نعم، فليحذر الذين يتكلمون في أهل السنة والجماعة، يتكلمون في دور حديثهم يزهدون من الخير، ليحذروا من بطش الله وعقابه وأليم عذابه. يذكر عن ابن عباس أنه قال لو عيرت كلبا أخشى أن يمسخني الله عز وجل كلبا، أو كما قيل. فكيف بهؤلاء الذين يتكلمون في طلاب العلم وفي دار الحديث الذي فيه أهل الصيانة والديانة والقيام والصيام وقراءة القرآن، الذين يرجى أن يكون منهم من يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ونور؟ بل بعضهم يعلم والله أن أهل السنة وطلاب العلم على خير عظيم، لكن يحمله الحقد والبغض وسوء السريرة على أن يتكلم بما لا يعتقد. المهم نحن نقول حسيبهم الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله عز وجل وكافي من اتبعك من المؤمنين المهمات والمدلهمات. وأيضا مع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون بصيرا، أن يكون بعيدا عن الريب وعن مسبباتها، لأن خطأه يجر إلى طعن في خير عظيم، يجر إلى إساءة ظن في أناس كثير، يجر على التجرؤ على ما لم يتجرأ عليه الناس من قبل، ما يبقى أحدهم بهللا. نسأل الله يصلح شأننا وشأن جميع المسلمين وأن يكفينا الشرور والآثام، إنه ولي ذلك. قال رحمه الله: وكانت امرأة ترضع ابنا لها في بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، يعني ذو هيئة حسنة، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمص. وقال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بآمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت لما ذاك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت وزنيت ولم تفعل. متفق عليه. انظر إلى هذا الحال، سرقت وزنيت ولم تفعل شيئا. قول لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء وخبر. ولذلك كان الشأن فيها أنها كنز من كنوز الجنة، فلو أكثر المرء منها وعود لسانه عليها كان بها صرف لكثير من الشرور، وكان بها دفع لكثير من الزور والفجور، وكان بها جلب للحبور والسرور. فهي كلمة عظيمة دالة على عظيم الرضا والاعتماد على الله عز وجل. لا حول لي ولا قوة لي في جلب نفع أو دفع ضر إلا بالله. فلو أن الناس التزموا مثل هذه الكلمة العظيمة لزالت كثير من همومهم وكثير من شرورهم وحصل لهم الخير العظيم، مع أنها ذكر كنز من كنوز الجنة، كلما ذكرت الله بها كان لك كنز في الجنة. إلى هنا بارك الله فيكم.